وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد المعطاء في محافظة بورسعيد على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، سبيل النجاة في الفتن، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. ولا شك أنني قد اخترت هذا الموضوع لكثرة الفتن التي تحيط بنا وبأولادنا في هذه الأزمنة، وأرجو أن أبين لأحبابنا أن الفتن ليست عصرية أو ليست وليدة هذا الزمن، بل لقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن وهو بين أظهر الصحابة وهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وقف على أطم من آطام المدينة، أي وقف على مكان مرتفع في المدينة النبوية، ثم نظر إلى أصحابه وقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم أو تتنزل خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر وكنزول المطر. هذا للصحابة رضي الله عنهم، بل لقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أنه دخل يوما عليها فزعا، وفي لفظ استيقظ يوما من نومه فزعا، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. بل دخل يوما على أم سلمة، وهذا حديث آخر في الصحيحين، فزعا وهو يقول ما أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، أي هذه الفتن في هذه الأزمنة أكثر بكثير من الفتن السابقة الماضية، فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي هذه أكبر من كل ما مضى من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الصحيحين أيضا وأنا متعمد أن أسوق هذه الأدلة النبوية الواضحة لأبين لحضراتكم خطر الفتن وأنها ليست وليدة هذا العصر بل هي قديمة معاصرة وقديمة حديثة، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تصدى لها وتعرض لها أهلكت، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ويزداد خطر الفتن إذا علمنا أنها تعرض على القلوب كما تعرض على الأبصار والآذان، يزداد أمر الفتن خطرا إذا علمنا أنها تعرض على القلوب كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا بيضاء نقية لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أيضا أن القلوب متقلبة، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ولذا كان حبيب القلوب يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان والطاعة، كما في مسند أحمد من حديث أم سليم كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فيقول: يا أم سلمة، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ويؤيد هذا ما رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا تعرض نفسك للفتن، لا تعرض نفسك للفتن. وبعد هذا المدخل المهم أبين لأحبابنا وأولادنا في زمن الفتن ما السبيل، ما المخرج، ما النجاة. والفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات قال فيها ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتن فتن الشهوات كثيرة لا حصر لها ولا عد. فكم من الناس يأتي إلى الدنيا ويأتي إلى الحياة وتنتهي حياته في هذه الحياة، وخرج من الدنيا وهو لا يعرف حقيقة الحياة، خرج من الدنيا وهو لا يعرف حقيقة الحياة، بل ما عاش إلا لشهواته ونزواته، ما عاش إلا للطعام والشراب. كثير من الخلق قد انشغل بهذه الشهوات عن الخالق جل وعلا وعن الآخرة. بل تسمع الآن بعض أحبابنا يردد: والله يا مولانا، أنا بطلع الصبح أروح الشغل وأرجع آخر النهار، لا أستطيع، وإنما أبحث فقط عن الفراش لأنام، وأستيقظ في الصباح لأذهب إلى شغلي وعملي لأعود إلى المساء، وهكذا دواليك. ما عنديش وقت يا مولانا أصلي، ما عنديش وقت لله تبارك وتعالى. وهكذا يظل في هذه الدوامة وفي هذه الساقية التي لا تتوقف، ولا يفاجأ إلا بنفسه في معسكر الموتى، حين لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتنة الدنيا، فتنة الشهوات، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: المال فتنة عظيمة، الأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا. لا أريد أن أطيل النفس، ومع ذلك أقول: مهما كان خطر فتنة الشهوات، ومهما ارتكب الإنسان من المعاصي والذنوب والسيئات، إن عاد إلى الله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار نادما على ما بدر منه، فرح الله بتوبته وأوبته، وهو الغني عن العالمين. مهما كان خطر الشهوة، مهما ارتكب الإنسان من المعاصي، مهما ارتكب الإنسان من الذنوب، إن عاد إلى الله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار فرح الله جل وعلا به. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أبشر، فأنت تتعامل مع رب كريم، مع رب لطيف خبير، هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ضعفك وفقرك وعجزك. فمهما كان خطر الشهوة، إن تبت إليه فرح الله بتوبتك وأوبتك، بل وبدل الله السيئات حسنات إن صدقت معه جل جلاله. قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومع ذلك أيها الأحبة، أقول إن خطر فتن الشبهات أعظم بكثير من فتن الشهوات. أرجو أن تعيرني قلبك وأن تعيرني قلبك وسمعك. مع خطر الشهوات فإن فتن الشبهات أعظم، وإن فتن الشبهات أخطر. قد تعرض الشبهة على القلب، وقد تعرض الشبهة على العقل، فيتشرب القلب أو العقل الشبهة، ويتصور الإنسان أنه إن قدم في نصرة هذه الشبهة التي عرضت عليه عقله وروحه بل وماله، فهو يدافع عن عقيدة، ويدافع عن دين، ويدافع عن حق. فالشبهة خطيرة. هل تصدق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر بشبهة؟ علي زوج بنت رسول الله، علي الذي قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومع ذلك يكفر عليه. من يصدق هذا؟ ومن يتصور هذا؟ ولماذا يكفر علي ومن الذي كفره؟ كفره الخوارج بشبهات، واستدلوا على تكفير علي بآيات من القرآن الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك دائما أقول لأحبابنا وإخواننا: الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه. لماذا كفر الخوارج علي رضي الله عنه؟ وأود بالمناسبة أن أقول إن أهل السنة يحبون عليا وفاطمة والحسن والحسين، بل ونتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كفروا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه بل وقاتلوه؟ وأنا أقول: الخروج لا يكون أبدا إلا بعد الخروج بالفكر، وإلا بعد الانحراف عن المنهج الحق الصحيح. كفروا عليا بشبهات خطيرة حين أرسل إليهم علي ابن عباس رضي الله عنهما وقال لهم: ابن عباس، ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ لماذا تكفرون علي رضي الله عنه؟ فقال الخوارج: نكفره لثلاثة أسباب. قال: ما هي؟ قالوا: لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. وبذلك يكون علي قد كفر، لأنه خالف القرآن الكريم. انتبهوا أيها الشباب، انتبهوا أيها الأحباب، لأنني أعلم أنه يوجد الآن في كل بيت من بيوتنا شيخ غبي، أعلم أنه يوجد الآن في كل بيت من بيوتنا شيخ غبي، ألا وهو الإنترنت، يجلس ولدي وولدك، ويجلس ابني وابنك وأخي وأخوك أمام هذه المواقع التي صارت مفتوحة. فنحن نعيش الآن عصر السماوات المفتوحة، لا يستطيع أحد الآن أن يحجب فكرا أو أن يحجب حقا أو حتى باطلا. وإذا لابد من معالجة الفكر بفكر، ولا بد من تصحيح العقيدة الفاسدة بالعقيدة الصحيحة، ولا بد من أن تفتح القنوات بين العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وبين شباب الأمة وأولادنا، لأن أولادنا بالفطرة محبون لهذا الدين. فإن لم تتلقى الأمة الدين في المساجد بهذه الصورة المشرقة، ستبحث عن الدين تحت الأرض في السراديب، وسيأتي علمهم منحرفا بانحراف السراديب. وإن لم يتلقى أولادنا العلم والحق في النور وفي الهواء الطلق، سيبحثون عن العلم في البيئات المظلمة، وسيأتي علمهم مظلما منحرفا بظلام البيئة التي يتلقون فيها الحق. لابد من أن يجالس العلماء الشباب، وأن ينفتح الشباب على أهل العلم الربانيين الصادقين، ليبينوا لهم الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهم ابن عباس: وما الثانية؟ قالوا: قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم. قال: وما الثالثة؟ قالوا: أما الثالثة، تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، ولا ثالث بينهما. انظروا إلى هذه الشبهات الخطيرة، وهم يستدلون على ذلك بآيات من كتاب الله جل جلاله. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. فقال ابن عباس: أما الأولى تقولون بأن عليا كفر لأنه حكم الرجال في دين الله، لأنه اختار حكمين، هو ومعاوية رضي الله عنهما اختار أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص لقضية التحكيم. قال لهم: دلوني أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا: بل إن تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى. قال: والله إن الله جل وعلا قد حكم الرجال بنص القرآن في أرنب ثمنه ربع درهم. قالوا: وأين ذلك في كتاب الله يا ابن عباس؟ قال: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أي يحكم به رجلان من أهل العدالة والعلم. دلوني أيحكم الله جل جلاله بنص القرآن الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم، ولا يحكم علي الرجال لحقن دماء المسلمين؟ قالوا: اللهم إن تحكيمه لحقن دماء المسلمين أولى من ذلك. قال لهم: أخرجت من هذه الشبهة؟ قالوا: اللهم نعم. أنا فقط أود أن أنبه شبابنا وأحبابنا وأولادنا إلى أنهم قبل بيان ابن عباس رضي الله عنه بدقائق معدودات كانوا يكفرون عليا رضي الله عنه. إذن لابد من العلم، لابد من العلم، فإن نور العلم هو الذي يبدد ظلام الشبهات مهما كان خطرها ومهما كان حجمها. فقد ينصر الإنسان شبهة وهو يعتقد أنه ينصر دينا وأنه ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول: الإخلاص وحده لا يكفي، بل والحماس وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ قالوا: فما جوابك على الشبهة الثانية؟ قاتل معاوية وقاتل أم المؤمنين عائشة وقاتل طلحة والزبير ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، إن كانوا كفارا فقد حلت لعلي نساؤهم وأموالهم، وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يستحل منها ما يستحل من السبي وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ هل يأخذ الابن أمه سبيا ويأخذ سلبها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: وما الثالثة؟ قال: ما الثالثة؟ قالوا: تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: أبالله عليكم يتنازل رسول الله يوم الحديبية عن صفة الرسالة من أجل نصرة هذا الدين، ولا يتنازل علي عن صفة الإمارة من أجل حقن دماء المسلمين؟ لقد تنازل النبي يوم الحديبية عن صفة الرسالة في عقد الصلح مع قريش، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب: بل وستعجبون إذا علمتم أن الذي كتب عقد الصلح هو علي رضي الله عنه. حين جاء رسول قريش سهيل بن عمرو وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هات أكتب بيننا وبينك صلحا أو عقدا أو عهدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي، اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو وقال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القلب الكبير وصاحب العقل الأصفى الأزهر الأنور، قال النبي لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. الله أكبر. فكتب علي باسمك اللهم. قال النبي: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. قال: لا 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 لا، لماذا تعترض يا سهيل ورسول الله لم يملي عليا شيئا بعد؟ فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي: يا علي امحو، امسح يعني، امحو رسول الله. قال: لا لا والله لا امحوك ابدا. النبي قال له: طيب شاور لي عليها، فين مكانها؟ صلى الله على الامي الذي علم المتعلمين، شاور لي عليها فين. فاشار علي الى رسول الله على موضع الكلمتين الجليلتين الشريفتين: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقول لسهيل بن عمرو: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتبها علي. وفي غير رواية الصحيحين قال النبي لعلي: اكتب يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما ما، لعلك تضطر لمثلها يوما ما. فاضطر علي لمثلها حين تنازل في قضية التحكيم عن صفة أمير المؤمنين ليكون القضاء بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، الدليل في القرآن والدليل في السنة، لكن يا أحبابي الدليل يحتاج إلى فهم، لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة حتى لا نستدل بدليل عام لمناط خاص، وحتى لا نستشهد بدليل خاص لمناط عام. هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا الآن تحتاج إلى العلماء، تحتاج إلى العلماء لحماية أولادنا ولحماية شبابنا ولحماية إخواننا. لذا لا بد أن يراجع أولادنا وأحبابنا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وهؤلاء لا تخلو منهم أبدا أمة سيد المرسلين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. ولذا أرى الإمام البخاري رحمه الله يترجم بابين في كتاب العلم في صحيحه من أفقه تراجم الإمام البخاري. أما الأولى يقول فيها الإمام: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. لابد أن أتعلم عن الله ورسوله قبل أن أتكلم، بل وقبل أن أخطو على الطريق خطوة عملية واحدة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه في الآية بأمرين: بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله واستغفر، وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم يترجم الإمام بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ويصدر الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أي يفهم، أي يفهم. أذكر أنني كنت أجلس عاما من الأعوام في مزدلفة بعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، وصليت المغرب والعشاء بإخواني، وجلست لأردد أذكار الصلاة أو أوراد الصلاة، فاقترب مني أخ فاضل من أهل الخليج وألقى علي السلام، ثم قال لي: يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك من أهل السنة وأنتم جالسون على بدعة. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. نظرت في إحرامي ونظرت في حال إخواني من خلفي فلم أرى شيئا. قلت: يا أخي جزاك الله خيرا، علمني، والله أنا لا أعلم ما هي البدعة التي رأيتني متلبسا بها، وما هي البدعة التي رأيت إخواني عليها. قال لي: لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. وأنت الآن جالس تسبح أنت وإخوانك، فهذه بدعة في الدين. قلت: سامحك الله يا أخي، هل سألتني قبل أن تتعجل بإصدار الحكم علي بالتبديع؟ هل تأنيت ولد الغالي قبل أن تصدر الحكم بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع على أي أحد إلا بعد أن تقيم الحجة عليه؟ وأرجو أن تفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فقد تقيم الحجة عليه لكني لم أفهم الحجة. لا تتعجل بالجري للنيل مني، أنا لم أفهم الحجة، ففرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. أما الحجة الرسالية العامة فقد أقيمت على الخلق، كل الخلق ببعثة سيد الخلق، وتبقى الحجة الرسالية الخاصة، لأنه لا يجوز أن نسقط حكما بتكفير أو تفسيق أو تبديع على آحاد الناس أو على معين من الخلق إلا بتحقق عدة شروط وانتفاء عدة موانع لا تسع الوقت لتفصيلها الآن. فقلت: حبيبي في الله، هل لا سألتني قبل أن تصدر الحكم علي بأنني صرت مبتدعا وبأن إخواني من خلفي وهم في هذه الطاعة الجميلة الوقورة صاروا من أهل البدع؟ قال: أسألك عن ماذا؟ قلت: يا حبيبي في الله، أما قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي صلاة نافلة. قال: عجيب. قلت: المقصود بالتسبيح هنا النفل، صلاة النوافل، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا للنفل لأتممت الفريضة من باب أولى. هذا مثال واحد، وعندي عشرات الأمثلة والنماذج من التاريخ كله على العجلة بإصدار الأحكام قبل إقامة الحجة الرسالية وبدون فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله جل وعلا. ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أول سبيل أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان صمام أمان لك من الشهوات، الإيمان صمام أمان لك من الشبهات. من الشبهات ما دليلك على الثانية؟ فدليلك على الأولى واضح، لكن ما دليلك على أن الإيمان مصدر أمان من الشبهات؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن حققت الإيمان هدى الله قلبك لما يرضيه عنك وعصمك من الشهوات والشبهات. لكن الإيمان الذي سننجو به إن شاء الله ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، وإنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان له طعم، له حلاوة، له نور، له أركان، له حقيقة. لا بد من أن نحقق الإيمان ليعصمنا ربنا تبارك وتعالى من فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. لكن الإيمان يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد. قال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. ثانيا: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا شق آخر في علاقة العبد بالخلق. فالشق الأول علاقة العبد بخالقه، والشق الثاني علاقة العبد بالخلق. ينبغي أن يتعامل المسلم مع الخلق بما يحب أن يتعامل به الخلق معه. وأنا أقول بكل أسف، حدث انفصام رهيب بيننا، بين منهجنا المنير، وبين حالنا في بيوت العبادة في المساجد، وبين واقعنا في البيع والشراء والتجارة والمصانع والمعاملات. حدث انفصام بين المنهج والواقع. فصرنا نرى كثيرا من المسلمين يحرصون على الحج وعلى الصلوات وعلى العمرة وعلى الصدقات وعلى موائد الرحمن في رمضان إلى غير ذلك من أوجه البر والخير، ومع ذلك ترى انفصاما نكدا وقع فيه كثير من أحبابنا بين هذا المنهج التعبدي وبين السلوك والأخلاق والمعاملات والتجارات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نرى أمتنا الآن مع ما من الله بها عليه من منهج رباني ونبوي، نراها خلف الأمم بكثير، بل نراها لازالت تنتظر لقمة خبزها من يد غيرها. ولن تكون كلمة الأمة من رأسها إلا إذا كانت لقمة الأمة من فأسها. ولا بد أن يبدع أولادنا وشبابنا، فليسوا أقل من شباب أوروبا أو من شباب أمريكا. لا زالت الأمة تستورد أقل قطع الغيار لدراجة، لا أقول لسيارة، فضلا عن مصنع كبير. شبابنا لا يقل عن شباب أوروبا أو عن شباب أمريكا. فلا بد أيها الأفاضل من أن نراعي الشق الآخر في علاقتنا بالخلق، فهذا سبب آخر من أسباب النجاة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك قال النبي في سبل النجاة: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الصلاة صمام أمان، الصلاة والعبادة بصفة عامة، والصيام والزكاة والحج والذكر والاستغفار والصدقات، العبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. أجر العبادة في هذه الأزمنة كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. أيضا أيها الأفاضل، العلم، وقد بينت لكم نور العلم كيف بدد ظلام الشبهات كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. لابد أن نتعلم عن الله، ولا ينبغي أن نسمع لمن لا يقدم الدليل من كتاب ربنا أو من كلام نبينا. ثم لابد أن يراجع أولادنا العلماء، لا ينبغي أن نستقي من مواقع الإنترنت المعلومات مبتورة أو بلا هوية أو بلا عنوان أو بلا أدلة، وقد تذكر الأدلة بلا فهم للأدلة وبلا تحقيق لمناطات الأدلة. فيجب علينا أن نحرص كل الحرص على العلم الشرعي الصحيح للخروج من هذه الفتن التي نسمع عنها كل يوم. تنتهي فتنة البهائية فتخرج فتنة القديانية، تنتهي فتنة القديانية فتخرج فتنة الرافضة، فتن لا حصر لها ولا عد، وتعرض الفتن على أولادنا وأولادنا الآن بطبيعة العصر الذي نعيشه، انفتحوا على كل شيء. لا تستطيع أن تضبط الولد، بل قد تجلس أنت في بيتك وولدك يتعامل مع الكمبيوتر أو مع الشبكة العنكبوتية الإنترنت وأنت لا تعلم وأنت لا تدري، بل حتى على الهاتف النقال على المحمول صار الولد يدخل بالهاتف على أي موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت. فلا بد أيها الأفاضل، أنبه وأحذر أولادنا إن أرادوا النجاة أن يراجعوا العلماء الربانيين، ولا يجوز للمسلم الصادق أن ينطلق ليتكلم بما يشاء وليفعل ما شاء بلا ضوابط من كتاب رب الأرض والسماء ومن كلام إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التوبة والأوبة، فالشهوات كثيرة وقد يزل الإنسان منا ويضعف في أي ساعة، فليحرص على التوبة والأوبة في كل ساعة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة، كلما زلت قدمك جدد التوبة، وكلما جذبت أشواك المعاصي ثيابك فطهر ثيابك بدموع الأوبة وعد إلى الله، واعلم بأن الله جل وعلا غفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في السبي أي في الأسرى تبحث عن ولدها، أو كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: والله لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين الربانيين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ فجدد التوبة وجدد الأوبة، اعتصم بالله واعتصم بكتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جالسوا العلماء، احرصوا على صحبة الأخيار. هذه خطبة أردت أن تكون جامعة لما نحياه في زمن الفتن وفي عصر الفتن. اعتصم بالله واعتصم بكتاب الله واصحب الأخيار الأطهار الذين يدلونك على العزيز الغفار، وابحث عن العلماء وسافر إليهم واسأل عنهم وابحث عنهم، واحرص على العبادة في زمان الفتن، واحرص على صلوات الجماعة، واحرص على صلاة على ركعات قليلة بالليل، وكن دائما ذاكرا لله، وكن دائما مستغفرا لله. في سيارتك لا تغفل عن الذكر، في مكتبك لا تغفل عن الذكر، كن موصولا بالله جل وعلا لتنجو من الفتن. وإن استطعت أن تجعل لنفسك كل يوم صدقة، صدقة في زمن القدرة على الصدقة وفي زمن السعة، فافعل فافعل، فوالله لو علمت فضل الصدقة وكم يدفع الله بها عنك من الأذى ومن السوء ما توانيت وما تكاسلت. دخلت على رجل من أهل الفضل، وقد ذكرت حكايته مرارا على شاشة الرحمة وغيرها. هذا الرجل قد من الله عليه بالمال حتى أقسم لي بالله أنه يمتلك كاش فقط 600 مليون دولار، كاش فقط غير الأموال، العقارات والأطيان والعزب والسيارات، 600 مليون دولار. ومع ذلك رزق بولد وبنت، أما الولد أصر أن يشق طريقه بنفسه وسافر إلى الكويت، وأما البنت تزوجت، وفي طريق عودته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به السيارة فماتت زوجته، وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لا يتحرك فيه إلا رأسه، يتكلم ويسمع ويرى، لا إله إلا الله، لكنه لا يستطيع أن يحرك يدا أو قدما. وطلب من أحد الأفاضل أن أذهب لزيارته وأنا لا أعرفه، فلبيت الدعوة وذهبت لزيارته، ودخلت عليه في حجرته فأشار لي بعينه وقال: هذا السرير الآخر تراه؟ قلت: نعم. قال: هذا للسائق، لأن الله قد نجاه، وكأن الله قد نجاه لخدمتي، فهو الذي يطعمني بيده ويسقيني بيده ويدخلني إلى دورة المياه بيده ويطهرني بعد قضاء حاجتي بيده. يقسم لي بالله، يقول لي: والله يا مولانا ببقى نايم نص الليل نفسي أحك ظهري، نفسي أهرش قرح الفراش، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، قرح الفراش مؤلمة، عافاني الله وإياكم من رقدة الفراش. قال: نفسي أهرش، وأنظر إلى السائق تعبان معايا طول اليوم مش قادر أصحيه، فبيقول أبكي وأقول: يا سلام، مين ياخد 600 مليون دولارا ويرجع لي إيد واحدة تتحرك عشان أهرش بها المكان اللي أنا عاوزه؟ وبعدين بكى ونظر إلي وقال لي: معقول يا مولانا تصدق إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار؟ تصدق واعلم فضل الله عليك، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. لا تنشغل بمال ولا بكرسي ولا بجاه ولا بوجاهة، لا حرج أن توظف كرسيك ومالك ووجاهتك لخدمة دين الله لأنك راحل. فمهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت الدنيا فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا عبد، كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا يا رب إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا يا رب إلا هديته وثبتته على الحق، ولا طائعا إلا ثبتته وأخذت بيده يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا البلد بورسعيد أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبنصرة المجاهدين لدينك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقنا معهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.